الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في الكلام على أحد أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالكتب. وهذه المحاضرة الثالثة حول مدرسة هذا الركن العظيم. وتكلمنا في الدرس الماضي على مسألة إعجاز القرآن الكريم وأقوال الناس في ذلك، وذكرنا كلام شيخنا صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في شرح على الطحوية في هذه المسألة، وانتهينا إلى الكلام على خصائص القرآن الكريم، وهو موضوع محاضرة هذه الليلة، وسيتم بإذن الله جل وعلا الكلام عليه من موضعين من بقية كلام الشيخ صالح على هذا المبحث، حيث ذكر 7 خصائص، ثم سنعرج على كتاب إظهار الحق الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، حيث ذكر في هذا المبحث حوالي 50 صفحة لخصتها لكم لأهميتها والعظم ما فيها من الفائدة. وأختم إن شاء الله جل وعلا هذا المبحث بذكر أبيات للإمام الشاطبي في الشاطبية فيما يتعلق بهذا الأمر. ثم إن شاء الله جل وعلا الدرس القادم سيكون حول باقي الكتب، الكلام على الكتب الأخرى، التوراة والإنجيل أو ما يعرف بالعهد الجديد والعهد القديم، ومناقشة ما فيها. نبدأ بإذن الله جل وعلا، وسنحاول اختصار في ذكر كلام الشيخ صالح حتى نتمكن من الانتقال للكتاب الآخر. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: من خصائص القرآن الكريم، أولا، القرآن وكلام الله جل وعلا اشتمل على ألفاظ العرب جميعا. يقول: تجد في القرآن كلمات بلغة قريش، وكلمات بلغة هذيل، وكلمات بلغة تميم، وكلمات بلغة هوازن، وكلمات بلغة أهل اليمن وبلغة حمير. وذكر أمثلة من ذلك، قوله تعالى: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: السمود الغناء، الغناء بلغة حمير. ويقول: بعض قريش خفي عليهم بعض الكلمات، مثلما قال عمر لما تلا سورة النحل وذكر قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. سأل: ما التخوف؟ يعني كان عمر لم تستلم له هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة. فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، إن التخوف في لغتنا التنقص. وذكر بيتا لأحد شعرائهم. فيكون معنى الآية كما يقول الشيخ على ذلك: أو يأخذهم على تخوف، يعني على تنقص، يبدأ بتنقص شيئا فشيئا، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة حتى يأتيهم البأس. وقال عمر عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم يعني الشعر. يقول في آخر هذه النقطة فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب، وهذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، فلا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالمين. انتهت هذه الفقرة، وكان هذه الفقرة كأن صاحب إظهار الحق لم يتطرق إليها كما سيأتي. الثاني الألفاظ، يقول الشيخ فألفاظ القرآن الكريم بلغت الأعلى في الفصاحة، يعني بلغت الغاية في الفصاحة، والقرآن كله فصيح، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف. يقول إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعضا. وهذه مسألة دقيقة وجيدة، وأيضا سيتكلم عليها صاحب إظهار الحق. نزيد على هذا، يعني رغم ما عندهم من البيان والفصاحة ووجود أصحاب المعلقات المشهورين في العرب والذين كانت تعلق معلقاتهم كما قيل على أستار الكعبة أو على غير ذلك، ومع ذلك ومع شدة حقد الكفار وكرههم للإسلام والقرآن والمسلمين، لم نسمع أن أحدا منهم طعن في كلمة من كتاب الله أو في آية من كتاب الله أو في سورة أو طعن في شيء من آيات الكتاب العزيز. مع توفر الدواعي، مع توفر الدواعي لذلك، الكفر والحقد والحسد والغل على المسلمين والتحدي وغير ذلك، ولا يعرف هذا في التاريخ، بل على العكس كما ذكرنا في الدرس الماضي، عرف أن من تقدم منهم كالوليد وكعتبة بن ربيعة وكغيرهما، من تقدم منهم ليسمع آيات الكتاب العزيز وليسمع القرآن وليجادل أو يناظر أو غير ذلك، رجع بوجه آخر، رجع بوجه آخر، وبعضهم أثر فيه وكان سماعه سببا لإسلامه، كما حصل مع جبير بن مطعم عندما سمع قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا رجل من أقحاح العرب ومن سادات العرب. الثالث المعاني، يقول المعاني التي يتصورها البشر عند كلامه لابد أن يكون فيها قصور، فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلابد أن يكون عنده لا شك قصور، وإذا تكلم في المعاني التشريعية لابد أن يظهر خلل، وإذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لابد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول تنوع المعاني على الوجه التام، يعني القرآن فيه كل هذا، فيه المعاني العقدية، فيه المعاني التشريعية، وفي المعاني التهديدية التربوية وفي المعاني بالمعاملات. يقول فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس، يعني كل هذه المعاني موجودة في القرآن على الصفة العليا وفي غاية البيان والفصاحة، دل هذا على أن كلام الله جل وعلا على أن هذا هو كلام الله جل وعلا، يعني أنه صفة من صفاته، يعني القرآن كلام الله والكلام صفة من صفاته. وهذا أيضا سيتطرق إليها صاحب إعجاز إظهار الحق. الوجه الرابع من ناحية النظم، كما قال الجرجاني فيما ذكرناه في الدرس الماضي، يقول وهذه النظرية نظرية الجرجاني النظم يجمع بين الألفاظ والمعاني والروابط، يقول هي أحسن النظريات في الكلام على إعجاز القرآن من جهة البيان، فالقرآن في القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة، والبلاغة متركبة من الألفاظ والمعاني والروابط. ثم يقول ولهذا فإن تفاسير القرآن حارت في القرآن حتى التفاسير الخاصة، فالنحوي تجده ينشط في أوله ثم تجده يعجز في آخره، تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجيد في موضع ثم بعد ذلك يكسل لا يستطيع أن يبين تماما. لهذا قال من قال من أهل العلم العلوم ثلاثة، العلوم ثلاثة، علم نضج واحترق، علم نضج واحترق، فهو علم الحديث والفقه، ألفت فيه المؤلفات في الحديث في الرجال في الأسانيد في الأطراف خدمة المتون إلى آخره، والفقه كذلك. وعلم نضج ولم يحترق، قالوا مثاله علم النحو وعلم أصول الفقه. وعلم لم ينضج ولم يحترق، قالوا كعلم التفسير، لا زال يحتاج إلى المزيد والمزيد والمزيد من التأمل والتدبر والخدمة والجمع وجمع كلام الناس. وأضافوا أيضا له التفسير والبيان، التفسير والبيان، هذان علمان لم ينضجا ولم يحترقا، يعني يحتاجان إلى المزيد من البذل والجهد. وكما قيل كم ترك الأول للآخر، يعني لا يزال ينتظر العلماء المزيد والمزيد من الجهد في التحقيق وإخراج هذه الكتب والتعليق عليها وبيان المشكل فيها إلى غير ذلك. يقول إذا نظرية النظم التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، أن القرآن له سلطان على النفوس، وهو يقصد هنا النفوس سواء كانت مسلمة أم كافرة، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس، مثلما صار السلطان على ذلك المشرك يعني الوليد الذي قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني بهجة وإن أعلاه لمثمر يعني شبهه بالشجرة وإن أسفله لمغدق شجرة لها أصول ولها ثمار وإنه يعلو ولا يعلى. يقول يعني الوليد لأنه كان لأنه يرغم الأنوف، ثم ذكر قصة أحد الدعاة كان يخطب باللغة العربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن الكريم، وكانت هناك امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تفهمه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته وسألته، قالت له إن في كلامك كلام ليس من نمط الكلام الذي تقوله. فسألت عنه فقال هي كلمات القرآن. يعني هذه المرأة أحست أن هناك كلام يختلف عن كلام المتكلم العادي، وهو كلام الله جل وعلا. لذلك يقول الشيخ: وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس، تلجئ النفس إلى الاستسلام له، إلا من ركب هواه. الوجه السادس، وذكر قبل ذلك قصة لبيد بن ربيعة صاحب المعلقات المعروفة، وأنه لما أسلم قيل له: يا لبيد، هل أنشدتنا من قصائدك كما كنت تنشدنا في الجاهلية؟ فقال: قد أبدلني الله خيرا من ذلك، سورتي البقرة وآل عمران. فلما أحس بحلاوة القرآن الكريم وعظمة هذا الكتاب العظيم وهذه هذا الكلام العظيم، ترك ما كان يقوله من الشعر واستغنى بكلام الله جل وعلا. الوجه السادس أو الصفة السادسة أو الخاصية السادسة للقرآن، أن القرآن فيه الفصل في الأمور الغيبية، الفصل في الأمور الغيبيات. فثم أشياء في القرآن أنزلت على نبينا محمد عليه السلام وقد كان أميا عليه السلام، يعني يعرف القراءة والكتابة، كان أميا لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرها إلا في العصر الحاضر. يعني هناك أشياء، هو الشيخ يشير للإعجاز العلمي، هو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه بالإعجاز العلمي في القرآن. يقول: والإعجاز العلمي في القرآن حق، لكن له ضوابط، له ضوابط. وهذا مزلق خطير، لابد طلب العلم أن ينتبه له. ليس كل شيء يأتون به يقولون أن هذا موافق للقرآن يصدقه ونقول نعم، لأن أحيانا تكون هذه نظريات لا زالت تحت طور البحث والنظرية، فقد تتغير. قل: والله نحن كنا أخطأنا في تلك النظرية التي زعمتم أنها موافقة للقرآن، فبالتالي يخطئون القرآن الكريم. فلابد الإنسان أن يحتاط في ذلك، يكون حذر. إذا كانت حقائق انتقلت من النظريات إلى الحقائق التي لا جدال فيها وهي واضحة بنص صريح، فلا إشكال في ذلك. لكن ليس كل ما يكتشف ويحاول أن يتلمس له آيات من الكتاب لتوافقه، وهذا فيه خطورة كبيرة جدا على عقيدة المسلم. وإذا حصلت الموافقة فلا بأس، وإذا لم تحصل فعندنا كتاب الله جل وعلا فيه الغنى والغناء. ثم تكلم الشيخ عن بعض من توسعوا في هذا الأمر. ثم يقول: السابع والأخير من صفات القرآن أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا لله جل وعلا، حبا لله وحبا لكلامه وحبا لكتابه. يقول: وهذا راجع إلى الإيمان، وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى للقلوب والشفاء. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول: وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا. الذي قبله الخامس هذا سلطان عام على المؤمن والكافر، لكن هذا سلطان خاص، وهو سلطان الهداية، تأثير على النفس بالهداية والتوفيق والنور والمزيد من العلم الهادي إلى صراط الله جل وعلا. يقول في المسائل العلمية والمسائل العملية يخرجه من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية والمسائل العملية. يقول لهذا لا تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، قوله إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يقول إذن من صفات كلام الله جل وعلا أنه نور المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم معانيه، وهو بهذا النور يفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذه لا يلقاها إلا أهل الإيمان. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الشيخ في الأخير يقول هذا ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة والأشاعرة، وقل بل ندرى من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو. يعني الجمع الذي جمعه الشيخ وذكرنا لكم في الدرس الماضي وهذا الدرس، يقول لا تكاد تجد هذا الأمر مجموعا في لا في كتب العقائد ولا في غير كتب العقائد، يعني هو منصور هذا الكلام ما بين كتب البلاغة كتب البيان والتفسير وكتب العقائد. فالشيخ يقول يوصي بهذا البحث لأن فيه مزالق كما ذكرنا في الدرس الماضي في كلام المعتزلة على وجه الإعجاز وأن المقصود به الصرفة إلى غير ذلك، في مزالق. فيقول الشيخ لا تكاد تجد هذا البحث مجموعا في كتاب لأنه منثور بين كتب العقائد وكتب البيان والبلاغة والتفسير. يقول وما أجمل قول الطحاوي رحمه الله، أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن لا يمكن أن يشبه كلام البشر، حتى رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. ويقول بأن هذه الكلمة من أجمل ما كتبه الطحاوي في هذا الباب ومن أجمل ما يقال في هذا الباب. انتهى كلام الشيخ صالح في هذا. أضيف له مقطع بسيط من كلام ابن كثير في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى الآيات وأوحي الموتى بإذن الله وما بعدها. يقول ابن كثير وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحرير الشعراء. بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحرير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله جل وعلا لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ يقول ابن كثير وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وفي نسخة لا يشبه كلام الخلق أبدا. إذن هذا موافق لقول الطحاوي الذي ذكرناه، وهي موافقة عظيمة جدا. مرة ثانية آخر كلام كثير يقول ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. إذن هذا هو الذي قاله الطحاوي وقاله ابن كثير كما في تفسير آيات من آل عمران الآية 48 فما قبلها. ننتقل إلى إظهار الحق للشيخ العلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن العثماني الهندي المتوفى في سنة 1308 نعم وثمان 1308 في الجزء الثالث عقد فصلا هو كتاب كما قلت يحتاج إلى تلخيص كتاب في مجلدين هذا أحدهما عقد فصلا بعنوان الأمور التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله من صفحة 775 إلى صفحة 828 وحاولت أن ألخص هذه الصفحات بشيء لعله يتناسب معنا في هذا المبحث وذكر 12 أمرا وهذا الرجل واضح أنه طويل النفس جدا ونظر بعض النصارى ما شاء الله سنأخذ في الدرس القادم كلامه في ما حصل على التوراة والإنجيل من التحريف والمغالطات والخلافات والاختلافات والزيادة بالنقص والتحريف بالنقص والزيادة والتحريف في المعاني لعل إن شاء الله يحصل لنا شيء مختصر في ذلك. فعلى كل حال أختصر لكم ما ذكره في 50 صفحة في الوقت المتبقي. يقول الأمر الأول يعني في الأمور التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله وهذا المبحث أيضا في هذا الكتاب في الحقيقة يعني لم أقف عليه مجموعا بمثل ما كتب الشيخ هنا ومبحث نفيس جدا جدا يحتاج أن هو يعني يخرج من الكتاب ويطبع على حدة ويخدم. الأمر الأول كونه في الدرجة العالية من البلاغة كون القرآن الكريم في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تركيبهم يعني في كلام العرب وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم. ثم يقول وتدل على كونه في هذه الدرجة وجوه يعني هذه الدرجة التي نتكلم عنها الآن يدل على أن القرآن الكريم في الدرجة العالية من البلاغة يدل على ذلك بعشرة وجوه يعني هو سيتكلم الآن على 12 أمرا تدل على أن القرآن الكريم كلام الله. ثم الأمر الأول الذي معنا كونه في الدرجة العالية يعني في أعلى درجات في البلاغة ويدل على ذلك يدلل على ذلك بعشرة أشياء أذكرها مختصرة إذا نحن الآن نزلنا في الأمر الأول حتى لا تخرج. 1 فصاحة العرب والعجم كانت أكثرها في وصف المشاهد فصاحة العرب والعجم اللي يقرأ شعر امرؤ القيس و شعر النابغة وشعر جليل والأخطل وغير ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك كانت أكثرها في وصف الخيل والصحراء البيداء والليل والحرب والإبل وغير ذلك يعني لا تكاد تخرج عن ذلك إلا في شيء يسير كما سمعنا في بعض أشعار أمية ابن أبي الصلت فجاءهم القرآن بمعاني في الفصاحة وأمور وأبواب الفصاحة لم تخطر لهم على بال ولم يكن شعرهم يتطرق إليها. 2 مراعاة الصدق وترك الكذب عكس حالة الشعراء. الشعراء كما قيل في الشعر أعذب الشعر وأحسن الشعر أكذبه هذه قاعدة معروفة أحسن الشعر وأعذب الشعر أكذبه. فالقرآن مع أنه في الغاية العظمى في البلاغة ومع ذلك كله صدق كله صدق. 3 فصاحة جميعه، جميع القرآن في أعلى درجات الفصاحة من أوله لآخره، بخلاف الشعر، فقد يكون الشاعر يجتهد ويتقن في بيتين أو ثلاثة أو أربعة ويكسل بعد ذلك، ثم قد يتقن في آخر الأبيات، لكن لا تتأتى غاية، لا تتأتى الفصاحة والبلاغة في كل كلامه. ويقول الشيخ هنا: ومن تأمل صورة يوسف عرف أنها في الدرجة العالية من البلاغة مع طولها. وهذا حق، إذا قرأت صورة يوسف مثلا من أولها لآخرها تجد أن البلاغة على نسق واحد، لا تختل في أي موضع، مع أن موضوعها واحد. وكما قلنا الأصل عند الكتاب والشعراء أنه كلما طال الموضوع قلت الفصاحة، لأنه يحصل عند الشاعر أو الكاتب الشيء من الوهن والضعف وشهود الذهن والكسل وغير ذلك. أما القرآن الكريم فمع فالفصاحة في جميعه مع طوله بخلاف الشعر. ذكروا مثالا من شعر امرؤ القيس لما كان يقول: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، في معلقة امرؤ القيس. فقالوا هذا البيت يعني فيه بلاغة وفيه عدم بلاغة، انتقد عليه. الشطر الأول قالوا في غاية البلاغة، والشطر الثاني ليس فيه شيء من البلاغة، قف نبكي. فيقولون: وقف واستوقف، نبكي وبكى وأبكى من ذكرى حبيب ومنزلي، فذكر الحبيب والمنزل. كل هذا في الشطر الأول، وهو شيء فصيح وبليغ جدا. ولكنه في الشطر الثاني لم يذكر شيئا، قال: بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، الدخول وحومل هذان موضعان، واللوى وادي، والسقط كما يقولون أطراف الرمال أو الرمال التي في طرف الوادي ونحو ذلك. فذكر أماكن وذكر رمالا ولم يذكر شيئا في الشطر الثاني. هذا في بيت واحد، هذا في بيت واحد. وربما يأتي أمثلة لبعض الشعراء الآخرين. الرابع: فصاحته رغم تكرار قصصه ومواعظه. قصة موسى تجدها في عدة صور، وتجد كلما تقرأها هنا وهناك تتعجب من ما فيها من الدرر والفوائد والبلاغة والأسرار والمعاني العظيمة. مهما قرأتها في أي موطن من مواطنها لا تمل من قراءتها ولا من استخراج مكنون فوائدها. الخامس: كونه فيه الفقه والعبادات والمعاملات والعقائد، ولم ينقص ذلك من بلاغته. يضربون مثال، يقولون: لو أتيت بواحد من الشعراء مثلا، قلت له: تعالى صغ لنا مثلا فوائد حديثية في الجرح والتعديل مثلا في عدة أبيات، أو صغ لنا فوائد في شروط الصلاة أو أركان الصلاة وغير ذلك، يصوغها، لكنه تقل الفصاحة عنده، وأيضا تقل بزيادة إذا تنوعت الموضوعات. لو دخل مثلا من الكلام على الصلاة في الكلام على الزكاة، أو خرج من الكلام على الزكاة في الكلام على الأمور التربوية في قصيدة واحدة، تجد الفصاحة لا تسير على نسق واحد، بخلاف القرآن الكريم فإن في كل تلك الأمور العقائد والمعاملات والعبادات والأمور التربوية والتهذيبية وما يتعلق بالغيبيات اليوم الآخر، أشياء المستقبل، أشياء الماضية، ومع ذلك لا تزال تقرأه في أعلى درجات البيان والفصاحة. السادس، غاية الفصاحة في كل فن فيه من الترغيب أو الترهيب أو الزجر أو الوعظ. هنا اختلاف الفنون، الأول اللي قبله اختلاف العلوم، طبعا اختلاف الأساليب غير اختلاف العلم أو العلوم. يضرب مثلا للترغيب مثلا كقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مثال للترهيب في قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الآيات: إن ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، إلى آخر الآيات. مثال للزجر كما في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. مثال للوعظ كما في قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طبعا لو وقفنا مع كل شيء طبعا سنحتاج إلى 10 محاضرات على الأقل، لكن كما قلت أنا نوجز ونحيل على المصدر. ومثال الإلهيات، وهي طبعا كثيرة في القرآن، الأمور العقدية ذكر منها: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، الآيات. السابع، البلاغة في الانتقال من مضمون لمضمون آخر. البلاغة في الانتقال، يعني قد تتكلم في فن ولا تستطيع أن تنتقل للكلام في فن آخر، يحصل عندك نقص في البلاغة والفصاحة. لا، تجد وأنت تقرأ السورة الواحدة، بل قد تقرأ آية واحدة كما يقول الشيخ، تنتقل من الأمر والنهي والوعظ والوعيد، وقد يكون هذا في موطن واحد كما ذكرنا في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه، هذا أمر، في اليم، ولا تخافي، هذا نهي، ولا تحزني، إنا رده إليك، هذه بشارة، وجعله من المرسلين بشارة أخرى. 6 أشياء في سطر أو سطرين: أمر ونهي وبشارة، أمران ونهيان وبشارتان. الثامن، الألفاظ اليسيرة التي تحوي معاني كثيرة، وهذه أمثلتها كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. كيف لكم في القصاص حياة؟ القصاص قتل وموت، ومع ذلك فيه حياة. طبعا هذا شرحناه كثيرا، والوقفة معه تطول. كانت الجاهلية عندهم كلمة أخرى كان عندهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، أو كثرة القتل يقلل القتل. تقتل كلما قتلت المجرمين والمعتدين والقتلة يقل القتل بعد ذلك وينفي القتل. فجاء القرآن بهذه العبارة العظيمة: ولكم في القصاص حياة. القصاص من القاتل في حياة الأنفس جميعا والناس جميعا، وهي أخصر من القتل أنفى القتل. وهنا كما قلت تحتاج وقت أطول لشرحها، وقد عرجنا عليها في عدة دروس. ذكر أيضا قصة أحد المستشرقين أو علماء النصارى سأل أحد المسلمين أو علماء المسلمين عن: هل جاء في كتابكم شيء عن الطب في القرآن الكريم؟ فقال له: جاء الطب في كتابنا في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر أو أباح الأكل والشرب مع عدم الإسراف أو مع ترك الإسراف، لأن الإسراف يؤدي إلى الإضرار بالبدن في الطعام والشراب، والإسراف في كل شيء مضر. ثم قال له: هل جاء في السنة شيء عن ذلك؟ فذكر له أثرا لكنه ليس لحديث، اللي هو: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فقال له هذا النصراني: ما ترك نبيكم شيئا لجالينوس، اللي هو كبير أطباء عند اليونان، ما ترك نبيكم شيئا لجالينوس صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال على الألفاظ اليسيرة التي تحوي المعاني العظيمة الكثيرة. تسعة أو التاسع: اجتماع الجزالة والعذوبة. جزالة اللفظ هو أن يكون اللفظ قويا فصيحا جامعا، أن يكون اللفظ قويا فصيحا جامعا. فإذا اجتمعت الجزالة والعذوبة فهذا شيء قلما يوجد في كلام الناس، لكنه موجود في كلام الله سبحانه وتعالى. مع طول الكلام، مع طول الكلام، الصور الطوال التي تربو على المئين بخلاف كلام البشر. العاشر في هذا الأمر الأول أو الأخير هنا: أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة، مشتمل على جميع فنون البلاغة، من التأكيد والتقديم والتأخير وحسن الفواصل وحسن المقاطع إلى غير ذلك. طبعا بعضهم يذكر فنون أخرى نحن أعرضنا عنها، قضايا الاستعارة بأنواعها والمجازات بأنواعها إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو كونه في الدرجة العالية من البلاغة، القرآن الكريم كلام الله أولا هو في الدرجة العالية من البلاغة، ويبين ذلك هذه الأمور العشرة على تفاصيل. الأمر الثاني: اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان، اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان وحسن العبارة ولطف الإشارة وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب. فتحير فيه عقول العرب، عقول العرب العرباء وفهوم الفصحاء. رغم طوله ورغم طول الصور مش.
الله أكبر الله أكبر
قال الأمر الثاني اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان وحسن العبارة ولطف الإشارة وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب، فتحيرت فيه عقول العرب العرباء وفهوم الفصحاء بخلاف الشعراء الكبار الذين عيب عليهم أمورا مع معرفتهم بطرق الشعر وأساليبه والألفاظ وعذوبتها، فمما عيب على أبي النجم الشاعر المشهور واسمه الفضل بن قدامة وكان من أحسن الناس إنشادا للشعر، دخل على هشام بن عبد الملك فأنشده قال صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، وكان هشام أحول هشام بن عبد الملك، فأخرجه وأمر بحبسه. قال صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، وكان هشام أحول فأمر بإخراجه وحبسه. وعيب على مطلع جريز فإنه دخل على عبد الملك بن مروان وقد مدحه بقصيدة حائية أولها أتصح أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح، أتصح أم فؤادك غير صاح، فقال له عبد الملك بل فؤادك، يعني فؤادك أنت يا ابن كذا، وسبه. وعيب على مطلع البحتري وهو أبو عبادة الوليد بن عبيد فإنه أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي مطلعها لك الويل من ليل تقاصر آخره، فقال له بل لك الويل والخزي. يعني هذه أمثلة على أن الشاعر قد يعرف الألفاظ الجميلة والعذبة ولكن لا يضعها في مواضعها. الأمر الثالث ما فيه من الإخبار عن الحوادث اللاحقة يعني المستقبلة ووقوعها كما أخبر، هذا أيضا من آيات الإعجاز في كتاب الله جل وعلا، الإخبار عن الأمور المستقبلة ووقوعها كما أخبر بها. وذكر هنا بالحقيقة 22 مثالا، ذكر 22 مثالا، يعني منها قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا حصل في عمرة القضية. وذكر قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا قد حصل على التفصيل الذي ذكره الترمذي في سننه ومعروف التفسير. وذكر قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآيات، وقد حصل انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إلى غير ذلك. الأمر الرابع ما أخبر به عن الأمم السابقة تفصيلا، ما أخبر به عن الأمم السابقة، ما حصل لي في طوفان نوح والقوم نوح، وما حصل مع فرعون، وما حصل لثمود، وما حصل لعاد ولقوم لوط، على ما ذكرنا بعضه في الدروس الماضية بالتفصيل. كل هذا أخبر به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، يعيش بين العرب في هذه البادية تلك الصحراء، ومع ذلك أخبر بكل هذه الأمور الماضية على تفصيل عظيم جدا ودقيق للغاية. وقرأنا في الدرس الماضي الآيات في حصول الطوفان من بدايته إلى نهايته، كل هذا يخبر به هذا النبي الأمي الذي لم يعرف القراءة والكتابة، لم له وليس له قراءة في كتب السابقين ولا الأولين أهل الديانات ولا من غيرهم. الأمر الخامس كشف حال المنافقين واليهود، كشف حال المنافقين واليهود، وصورة كاملة هي صورة المنافقون، وحال اليهود موجود متوزع في آيات كثيرة. الأمر السادس جمعه، جمع هذا الكتاب العظيم لمعارف جزئية ولعلوم كلية لم تعرف العرب. جاء في هذا الكتاب العزيز معارف لم يعرف العرب، سواء معارف كلية أو أمور جزئية، سواء في العلوم أو في العلميات أو في العمليات، أمور العقائد على تفاصيلها، الإيمان بالله وتفاصيل الإيمان بالملائكة وتفاصيل هؤلاء الملائكة وتفاصيل أعمالهم وأسمائهم وما يقومون به، وتفاصيل الكلام على الرسل وذكر المرسلين والأنبياء وذكر الكتب وذكر والكلام على اليوم الآخر بالتفصيل، على تنوع ما يحصل في اليوم الآخر من الموت ومن الفتن، يعني فتنة القبر أقصد، ومن الحشر والنشر والشفاعة والحوض والميزان ودخول الناس الجنة إلى آخره. هذه علوم كلية علمية جاءت في كتاب الله جل وعلا بما لا يعهد العرب. العرب تعرف شذرات من هنا وهناك مما أخبر به من الديانات السابقة، كذلك في العمليات، الأمور العملية المفصلة كأمور الصلاة، أمور الزكاة، أمور الصوم، الحج، الجهاد، المعاملات في الأسرة، الطلاق، آية سورة كاملة سورة الطلاق، وأيضا سورة النساء بما فيها، وقضايا الإرث والوصية إلى غير ذلك. هذه الأمور ما تعرفها العرب، ما تعرفها العرب، تعرف بعضها بأشياء يسيرة، الصلاة في اللغة الدعاء، والزكاة في اللغة التطهير والنماء إلى غير ذلك. فجاء في هذا الكتاب العزيز جاءت معارف جزئية وكلية لم تعهدها العرب، هذا أمر عظيم جدا يحتاج إلى وقوف معه. الأمر السابع سلامته من الاختلاف والتفاوت مع طوله، مع طوله تبدأ تقرأ القرآن من الفاتحة، البقرة، آل عمران، إلى أن تصل إلى الإخلاص والفلق والناس، تجد أنك تقرأ كلاما محكما، محكما أوله يشبه آخره، مثاني كما قال تعالى مثاني، تثنى فيه الأحكام وتثنى فيه المواعظ وتثنى فيه القصص، قصص تقرأها مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثامن كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل الله جل وعلا بحفظه مع بقاء التحدي الذي ذكرناه في الدروس الماضية، بقاء التحدي بأقصى الصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، بعدما كان التحدي بالقرآن كامل بعشر سور قال فأتوا بصورة مثله، بقاء التحدي كونه معجزة باقية متلوة. وهذه من آيات الله، لأن هذا الكتاب، لأن هذه الرسالة هي رسالة الخاتمة، ليس بعدها رسالة، وهذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، فبقي هذا الكتاب بين الناس لتبقى المعجزة بين الناس قائمة، يتلوها الناس، يتلوها الصغير والكبير والرجل والمرأة، لتكون الحجة قائمة. وأيضا يبقى التحدي باقيا. الأمر التاسع كونه جامعا بين الدليل والمدلول. القرآن الكريم يجمع بين الدليل والمدلول، كتبوا في حاشية هذا الكتاب المدلول عن الأحكام، يعني فيه الدليل وفيه الحكم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية الوضوء. إذا سئلت عن دليل الوضوء تأتي بهذه الآية، وإذا سئلت عن كيفية الوضوء تأتي بهذه الآية، إن فيها الأركان الأربعة للوضوء. فهو جامع بين الدليل والمدلول، جامع بين الدليل والحكم. وهذه نقطة دقيقة مهمة. العاشر سهولة حفظه لمتعلميه، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هل من حافظ؟ هل من متأمل؟ هل من متدبر؟ سهولة حفظه لمتعلميه. والشيخ يعقد مقارنة بين حفاظ القرآن في مصر الأمصار أو في قرية وبين حفاظ الأناجيل مثلا على مستوى العالم، لا تكاد تعد ممن يحفظ الإنجيل أحدا تجمعه أصابع اليدين، مع أن هو ذكر حفاظ القرآن في العالم الإسلامي وكذا أكثر من 100 ألف، كأن هذا شيء قديم، ولا يخف عليكم أن حفاظ القرآن بمئات الألوف مثلا في مصر، فضلا عن العالم العربي، فضلا عن الإسلامي، فضلا عن بعض بلاد العجم كباكستان وأندونيسيا، تجد من هؤلاء من يحفظ القرآن ويسمعه كما يسمع سورة الفاتحة، وإذا سألته عن أي شيء آخر معنى كلمة لا يعرف حتى معنى الحمد لله. في أوزبكستان وفي بلاد الاتحاد السوفيتي، بخارى وهذه الأماكن، يأتون في العمرة في تراهم في الحرم يقرؤون القرآن ويسمعون، وإذا وقفت عن كلمة واحدة ما يعرف عنها أي شيء، لكنه يحفظ القرآن كما يقرأ سورة الفاتحة. وبعضهم حفظوه في السراديب تحت الأرض أيام حكم الاتحاد السوفيتي الشيوعي الألماني. قارن ذلك بحفاظ الأناجيل أو التلمود أو التوراة، تجد الفرق الشاسع، وذلك من آيات الله، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. يحفظه الطفل الصغير عندنا في بلادنا، تحفظه المرأة، ويحفظه الرجل والشيخ. قد تجد طفلا عنده 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا، لكن لو أتيت لهذا الطفل بكتاب في حجم القرآن الكريم وقلت له احفظ هذا الكتاب في 10 سنوات ما استطيع. وكلكم يعرف المعاناة التي يعانيها الطلاب في الجامعات، قد يفهم بصعوبة بالغة، لكن لا يستطيع أن يسمع لك كتابا في الجامعة أبدا، أما كان الطالب في قمة التفوق والذكاء، لكنك في المقابل تستمع منه آيات الكتاب العديد الصور كاملة بسلاسة، تتلذذ بقراءتها. هذا أيضا آية من الآيات العظيمة. الأمر 11، الخشية التي تدرك سامعيه، مثلما حصل للنجاشي عندما قرأ عليه جعفر الطيار صفحة 822، يقول: وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ القرآن على النجاشي وأصحابه، يعني قد يكون هو نعم، ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة، حتى فرغ جعفر من القراءة. وأن النجاشي أرسل 70 عالما من علماء المسيحيين، يعني علماء النصارى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا وأمنوا، فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآيات من سورة المائدة بعض الناس فما غلط قبلها: ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى. بس يقف هنا، كمل: ذلك بأن منهم قسيسين ربانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. فهؤلاء آمنوا، لكن هم يأخذون هذه الآية التي قبل هذه على النصارى من أجل المواطنة والوحدة الوطنية ومن أجل حب النصارى. فلتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، خلاص كل أقرب الناس للمؤمنين الذين قالوا إن نصارى. كمل الآية ثم قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هل عمر سمعت أن مر الشنودة عينه بتفيض من الدمع الذي جعلوه بطلا من أبطال التاريخ، وبكوا عليه وقفوا حلالا عليه وقالوا أن هذا مساهم في الإنسانية وفي تاريخ الإنسانية وله مآثر وله محاسن سجل في التاريخ، وقالوا عليه هذا يعني خطب جليل حصل نكبة كبيرة في الأمة، هلاك هذا الكافر الفاجر النصراني، ويأتون بهذه الآيات من التلبيس على الناس. لا، هذه الآيات نزلت في النصارى الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول بكوا وقالوا هذا موافق لما عندنا، وآمنوا بهذا الرسول بهذا الكتاب. هل من معتبر؟ متى يفقه هؤلاء هذا الكلام؟ الشكوى لله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير هنا اللي هو 12 وقد أخرته، وهنا في ترتيب الشيخ 9، أن قارئه لا يمل من سماعه وتلاوته بل يزداد محبة وشوقا مع كثرة الترداد. وعند هذا الموطن أذكر الأبيات التي ذكرها الشاطبي في الشاطبية في مقدمة الشاطبية، لأنه ذكر هنا بيتا واحدا، فأذكر الأبيات من البيت العاشر. يقول الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. كتاب الله جل وعلا هو الشافع الذي لا ترد شفاعته، وشفاعته العبد تمنعه من وقوعه في العذاب، كما جاء في الحديث اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول وأغنى غناء أن كفاية القرآن أتم من كفاية غيره، وإغناؤه أكثر من إغناء غيره حال كون القرآن واهبا لقارئه الثواب متفضلا عليه بالكرامة. وخير جليس الشاهد، وخير جليس لا يمل حديثه، لا يمل الإنسان من قراءة القرآن الكريم. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خير جليس لا يمل حديثه وترداده، مهما ردده الإنسان وتلاه لا يمل، بل يقول يزداد فيه تجملا، يزيده جمالا وبهجة، ويزيد قارئه تجملا بآدابه وما فيه من التحلي بالإرشاد للتحلي بالآداب العظيمة. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، الفتى الإنسان في يرتاع في قبره، يعني يخاف في قبره. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، يعني يلقاه سنا يعني نور متهللا، المتهلل الباش المسرور. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، المقيل هو مكان القائلة هو الاستراحة. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يعني ينظر إليه بارزا، يناشد في إرضائه لحبيبه، يعني يناشد ربه أن يرضيه في حبيبه اللي هو قارئ القرآن. وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال ممجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. يشير للحديث من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه أبو داود. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم ومن خصته، ويتقبل منا ومن صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.